بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا. ما هو هذا الذي لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا؟ علم الكلام. قال: لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، يعني مثلا كالنحو، كمصطلح الحديث، كالبلاغة، هذه اصطلاحات جديدة لكنها لمعان إيش؟ ولعلوم صحيحة. فكراهة السلف لهذا الذي هو علم الكلام ليس لمجرد أنه اصطلاح جديد، فإن عندهم اصطلاحات جديدة حدثت لعلوم صحيحة لكن لما فيه من الفساد. قال: ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. أيضا يقول السلف: ما كرهوا أنك تدل على الحق بالأدلة سواء كانت نقلية أو عقلية، ما كره هذا السلف ما دمت تنصر الحق بتلك الأدلة. ولا كره أيضا كون الشخص يحاجج أهل الباطل ويقيم عليهم الحجة. قال: بل كرهوه عليه السلام بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. يعني علم الكلام، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، أي تلك الأمور التي اشتمل عليها علم الكلام، مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة لما في الكتاب والسنة من العلوم. نعم، مخالفة للكتاب والسنة، واضحة. قالوا: من ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. هنا هذه جملة الآن، ثم ما بعده وما فيه كلام مستأنف. قال: وما فيه من علوم صحيحة، أي ما في علم الكلام من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها. يعني نفعها قليل ومع ذلك الطريق إليها إيش؟ وعر. قال: فهي، أي تلك الأشياء أو العلوم الصحيحة في علم الكلام، لحم جمل غث. هذه عبارة شيخ الإسلام في وصف علم الكلام: لحم جمل غث، غث يعني رديء، على رأس جبل وعر. تخيل، لحم جمل غث يعني رديء، لحم فاسد تعبان، على رأس جبل وعر. قال: لا سهل فيرتقى، يعني الجبل ليس بسهل حتى يستطيع الشخص أن يرتقي إلى ذلك اللحم، ولا سمين، يعني اللحم، اللحم مع كونه في رأس الجبل مع ذلك ليس بسمين، فينتقل، في بعض النسخ فينتقى، قال في هامش باب فينتقى، وكلاهما صحيح. ينقل كأنه من هذا الباب. هذه العبارات مأخوذة من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أم زرع، أي طويل. قال ها هنا: وقولهم على رأس جبل وعر، أي حزن غليظ يصعب الصعود إليه، ويروى وعر. قال القاضي: معناه ذو وعث، والوعث الدهس، وهو مما يشتد فيه المشي ويشق، فاستعمل لكل ما شق منه عثاء السفر، أي شدته ومشقته. وقولها، يقول في الحديث: لا سمين فينتقل، أي ينتقله الناس إلى بيوتهم فيأكلونه ولكنهم يزهدون فيه. ويروى فينتقى، يعني اللحم، أي ليس بسمين له نقي، أي مخ، ليس له نقي، يعني المخ الذي في العظام. قال: وأحسن ما عندهم، السلام، وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا. يعني قد يوجد عندهم قواعد صحيحة لكنها في القرآن إيش؟ أصح، موجودة في القرآن بأصح وأحسن تفسير. قال: أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم، أي عند أهل الكلام، إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. مقصود بالمغني ها هنا المغني في التوحيد والعدل لعبد الجبار المعتزلي، من كتب المعتزلة ذكروا أنه في 17 مجلدا تقريبا، بعض طبعاته في 11 مجلد. والعمد مقصود به كتاب العمد، عمد الأدلة أو عمد الأدلة في الأصول وعلم الكلام، من تأليف المعتزلي هذا أيضا، قاضي عبد الجبار المعتزلي الحمداني. قال: يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، يعني جاءوا بالتعقيد، إرادوا أن يحلوا العقد فزادت العقد. قال: فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك، والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك، أي زادت ما حلت. قال: ومن المحال والفاضل الذي يعلم، عندي والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. قال: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، يجعل ويتدبر معناه ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله، إما العقل وإما الخبر السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافق وتخالف متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، يعني ألفاظهم هي المتشابهة المجملة لا ألفاظ الكتاب والسنة. قال: فيقال لأصحاب هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، وغالب ألفاظهم من هذا الباب محتملة للحق والباطل، فإن أرادوا بها ما يوافق الرسول قبل، يعني لا تطلق القول في قبولها ولا في ردها بل استفصل، وإن أرادوا ما يخالفه، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا أي هذه الألفاظ المجملة. قال: وهذا مثل لفظ المركب، المركب سيأتي تفصيل الشيخ فيه وذكر معاني. قال: والجسم، الجسم مر معنا في دروس ماضية، وأن أهل الكلام يطلقون الجسم وينفون عن الله الجسمية، فلا يقال بنفي ذلك مطلقا ولا بإثباته مطلقا بل يستفصل. قد سبق معنا الاستفصال في هذا، وأن الجسم قد يراد به المركب من أجزاء وأبعاد كما هو الحال في الإنسان، وقد يراد به المتصف بالصفات، وقد يراد به المتصف بالصفات، فهو بالمعنى الأول مركب من أبعاد وأجزاء ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، بالمعنى الثاني فهو ثابت لله عز وجل، فهو متصف بالصفات، ولا بد من التفصيل سواء كان في النفي أو في الإثبات. فمن قال: أنا أنزه الله عن الجسمية وأنفي عن الله أن يكون جسما، يقال له: ماذا تريد بالجسم؟ فإن قال: أنا أريد بالجسم المركب من أجزاء وأبعاض من شحم ولحم، يقال: هذا النفي صحيح، نحن ننزه الله عن هذا أيضا، لكن لفظ الجسم هذا ما عندنا دليل على إثباته ولا على نفيه. فالمعنى الذي ذكرته معنى صحيح، تنزيه الله عن الجسم بمعنى أنه مركب من أجزاء وأبعاد، لكن اللفظ نتوقف فيه عدم ورود الدليل بنفي ولا بإثبات. وإذا قال: أنا أريد بالجسم المتصف بالصفات، أنزه الله عن الجسم وأريد به المتصف بالصفات، وهذا هو مراد أهل الكلام ونفاة الصفات. إذا وجدت من يقول: ننزه عن الجسمية والله ليس بجسم، ويلمز أهل السنة بأنهم مجسمة، فاعلم أنه يريد بالجسم المتصف بالصفات، فهو يريد نفي الصفات من خلال قوله: أنزه الله عن الجسمية، ويرمي أهل السنة الذين يثبتون الصفات بأنهم إيش؟ مجسمة. فنعم، فلا يطلق القول بإثباته ولا بنفيه كما سبق، يستفصل في المعنى، فإن ذكر معنى صحيح قبل المعنى وتوقف في اللفظ، وإن ذكر معنى باطل رد المعنى الباطل وتوقف أيضا في اللفظ. ونفس الكلام في الإثبات، لو قال شخص: أنا أثبت أن الله جسم، يقال له إثباتك لهذا اللفظ غير وارد، ما عندنا دليل عليه، نتوقف في هذا اللفظ ونستفصلك في المعنى، ماذا تريد في المعنى؟ إن قال أنا أثبت أن الله يسمى معنى أنه مركب من أجزاء بعض، قال هذا منتفي عن الله عز وجل وقولك باطل. وإذا قال أنا أريد بالجسم متصف بالصفات، قال نعم هذا المعنى صحيح، نحن نثبت هذا الأمر وأن الله متصف بالصفات، لكن الجسم هذا لفظ مجمل. واضح؟ هذا عبارة عن مراجعة، وإلا فقد سبق معنا في دروس ماضية. قال وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز. المتحيز والحيز والتحيز، هذه الألفاظ يراد بها المتصل بالشيء، يراد بها المتصل بالشيء، ويراد بها المنفصل عن الشيء. المتصل بالشيء كقولك انحاز إلي، انحاز إلي، هنا متصل بالشيء أو منفصل عن الشيء؟ متصل. والمنفصل عن الشيء تقول انحاز عني، انحاز عني أي تعد انفصل. وعلى كل يستفصل في هذا المعنى، ماذا تريدون بهذا؟ فإذا وجدت من ينفي عن الله عز وجل التحيز، قل ليس بمتحيز وليس في حيز، ننزه عن التحيز، ماذا تريد بالتحيز؟ فإن عنا بهذا اللفظ، إن عنا بهذا اللفظ المتصل بالشيء بمعنى أنه ينزه الله عن التحيز، أي ليس منحازا في شيء من مخلوقاته، أي لا تحيط به مخلوقاته ولا يكون في شيء من مخلوقاته، نقول هذا معنى صحيح، الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، أي منفصل بائن من خلقه، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا المعنى صحيح. لكن لفظ التحيز هذا ما عندنا دليل على نفي ولا على إثباته، فنتوقف فيه. نعم. وإذا أراد بالتحيز إذا أراد به أن منفصل عن الشيء، إذا أراد أن الله عز وجل يعني ماذا لا تحيط به المخلوقات، ماذا ذكرنا المعنى الأول وهو انحاز إلي، إذا قال بأنه متحيز أو بأنه ينزه الله عن التحيز وعنى بالتحيز، أي أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، نقول ماذا؟ هذا معنى صحيح، الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته. ومن أثبت التحيز بهذا المعنى، قال هو متحيز أو في حيز بمعنى أن المخلوقات تحوزه وتحيط به، هذا يكون ماذا؟ يكون باطلا. ومن أثبت التحيز بمعنى أنه منحاز عن المخلوقات منفصل عنها بائن منها، فهذا المعنى حق أو باطل؟ المعنى حق، لكن لفظ التحيز أتوقف فيه، ما عندنا دليل على إثباته ولا على نفيه. إذن الخلاصة في التحيز أنه بالمعنى الأول الذي هو المتصل بالشيء أو الذي تحوزه المخلوقات وتحيط به، منتفي أو ثابت؟ منتفي عن الله بهذا المعنى. وبالمعنى الثاني أنه منحاز عن المخلوقات، أي منفصل عنها بائن منها، منفي أو ثابت؟ ثابت هذا المعنى، لكن لفظ التحيز لا يقال بإثباته ولا بنفي. ها؟
هل
الآن كأنك قسمت تفسير آخر؟ لا هو نفس الكلام. إيش ال؟
قد كنا جمعنا كثير. أنا المقصود بشيء أي أن الله ليس بشيء من مخلوقاته، يحط بشيء من خلقه. الله مستوى بائن من خلقه. هذا بمعنى واحد. لكن كمل أنا الثاني الحاجة عندي بمعنى أنه منفصل عن مخلوقاته.
حصل تكرار في الكلام، لكن الخلاصة أن التحيز هذا يعني يطلق بمعنى المتصل بالشيء. نعم، انحاز إلي، هذا متصل بالشيء، انحاز إلي، ومقصودهم بهذا يعني يكون بهذا المعنى ليس بمتحيز أي لا تحيط به إيش المخلوقات. ومن قال بثبوته بهذا المعنى يكون إيش باطلا. لو قال إنه متحيز بمعنى أن المخلوقات تحوزه وتحيط به هذا إيش باطل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من مأخوذ من قولك إن حاز عني، بمعنى أن المخلوقات منفصلة عنه. الله عز وجل يقول أهل السنة مستوي على عرشه بائن من خلقه. ما معنى بائن؟ لا يحيط بشيء من مخلوقاته. فعلى هذا التفصيل يعني على هذين المعنيين واضح.
يعني أهل الرؤيا لما نفوا الرؤيا قالوا نفوا الرؤيا لأننا وصفنا بالرؤيا لقلنا أن الله عز وجل متحيز، وهم يقصدون
بقولهم لو وصفناها لو أثبتنا الرؤيا يلزم أن يكون في حيز أي تحيط به المخلوقات، يعني كما قالوا في العبارة الأخرى يلزم أن يكون في جهة. ما معنى جهة؟ جهة وجودية يعني تحيط به المخلوقات.
المعنى الأول؟
نعم المعنى الأول. هم نفوا الرؤية فرارا من مسألة الجهة والحيز أيضا. هي عبارات المقصود منها أن المخلوقات تحيط به، لأن الجهة الوجودية معناه أن الجهات الست المخلوقة تحيط به. طيب، وأما قوله الجوهر، الجوهر هذا يطلقه أهل الكلام على ما يسمى عندهم بالجواهر المفردة، الجواهر المفردة. والجوهر الفرد عرفوه ووصفوه بأوصاف تقرب من العدم. يعني يقولون في تعريف الجوهر الفرد بأنه الجزء الذي لا يتجزأ ولا يحس ولا يرى ولا يتميز عنه جانب عن جانب ولا يتميز منه جانب عن جانب ولا يقبل الانقسام. هذه أوصاف إيش؟ عدمية. هذه أوصاف عدمية. تأمل. قالوا بأنه الجزء الذي لا يتجزأ، لا يقبل التقسيم والتجزؤ، ولا يحس ولا يرى ولا يتميز منه جانب عن جانب ولا يقبل الانقسام. ومع هذا كله قالوا ومنه تتألف إيش الأجسام. الأجسام هذه كلها مركبة من الجواهر إيش المفردة. الأجسام مركبة من الجواهر المفردة. الأجسام كلها متركبة من جواهر مفردة، جواهر صغيرة، جوهر بجانب جوهر حتى تكون إيش جسم. طيب ما هو الجوهر الفرد عندكم؟ قالوا هذا وصفه، الجزء الذي لا يتجزأ ولا يحس ولا يرى ولا يتميز منه جانب عن جانب. طيب بعض أهل الكلام ما قبل هذا ونفى هذه الجواهر المفردة وأطلق عليها كثير بأنها خرافة، وهذا هو الحق، خرافة لا حقيقة لها. تصور هذا التعريف كاف في معرفة أنه باطل. حتى بعض أهل الكلام ما اقتنع بمسألة الجواهر المفردة هذه. وأما مسألة الجهة فقد سبق معنا الكلام عليها فيما مضى، والحاصل أن الجهة على قسمين، جهة وجودية وجهة عدمية. الجهة الوجودية يعني التي تحيط بها المخلوقات، تحيط بها الجهات الست المخلوقة هذه. نعم. فلو قال قائل أنا أثبت لله الجهة لا يطلق القول بقبول هذا القول ولا بنفيه ولا برده. ماذا تريد بالجهة؟ إذا قال هو في جهة بمعنى المخلوقات تحيط به، أن الجهات المخلوقة تحيط به، قال له هذا باطل. وإذا قال هو في جهة يعني عدمية وهي ما فوق المخلوقات حيث لا مخلوق، حيث عدم المخلوقات، نعم قال هذا معنى صحيح. ولفظ الجهة من الألفاظ المجملة التي لا دليل على إثباتها ولا على نفيها. الجوهر هذا يرد. نعم جوهر يرد، لأنه ما عبارة عن كما سمعت اصطلاح ما عليه دليل. لكن بعضهم يذكر أن يعني أنهم يطلقون على الحيز أيضا اصطلاح آخر، يطلقون على الحيز. نعم منها ما يقبل ومنها ما يرد نعم حيث الجملة أو على إطلاق بعضهم الجوهر على المتحيز، لأن بعضهم أطلق الجوهر على المتحيز فيعود إلى التفصيل السابق في المتحيز يعني هذا الباب، يعني من جهة أن بعضهم أطلق الجوهر وأراد به المتحيز فيكون من هذا الباب في التفصيل السابق، وإلا فالجواهر المفردة معروفة يعني مشهورة عند أهل الكلام يقصدون بها هذا الذي ذكر. نعم هذا
لا أقصد رمض المتحيز،
لا بعضهم يطلق هذا قال والجهة والحيز، حيز سبق الكلام عليه، والعرض. بالنسبة للعرض يطلق على ما يعرض، ما يعرض من مرض وآفة، ما يعرض من مرض وآفة يقال له عرض، ويطلقها أهل الكلام على الصفات يقولون لأنها تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها فهي أعراض، أعراض بمعنى أنها لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، ففيها التفصيل السابق. الآن هم لماذا يستعملون ألفاظ مجملة؟ ما هو السبب في استعمالهم ألفاظ مجملة؟ لتكون أقبل عند الناس، فعندما يأتي المتكلم ويقول ننزه الله عن الأعراض، الذي يتبادر إلى ذهن السامع أنه ينزه الله عن النقائص عن الآفات عن العيوب، لكن هو يريد بالأعراض ليش؟ الصفات، يريد بالأعراض الصفات. نعم الصفات عموما يطلقون، كل طائفة تفسر العرض بالصفات التي تنفيها، ويقولون لأن الصفات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها كالعلم كالحياة نعم ليست قائمة بنفسها وإنما قائمة بغيرها فهي أعراض عندهم، فلذلك ينزهون الله عن الأعراض بمعنى عن الصفات يكون. قال ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، وضعوها لمعان جديدة، معان اصطلحوا عليها ليست في كتاب السنة، بل ولا في اللغة، حتى في اللغة ما هناك ما يساعدهم على هذه المعاني، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر قائمة بغيرها، الصفة تقوم بالموصوف، يقولون العرض هي الصفات لأن الصفات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها فهي أعراض تعرض، وهم يقصدون يعني مثلا الصفات العارضة، مثلا يعني غالبا ما يطلقون الأعراض على الصفات المتعلقة بالمشيئة مثل الغضب مثل الرضا، يقولون هذه أشياء تعرض، تعرض هذه الأمور، والله منزه عن الأعراض، يعني مثلا يعرض الآدمي أنه يغضب يضحك يفرح، إذن هذه عارضة هذه أعراض، الله منزه عن الأعراض ينفونها، كل هذا من التلبيس، يستعملون ألفاظا نعم مجملة من أجل أن تروج على الناس. قال بل هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. واضح إن شاء الله.